بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فمما يذكر به في هذه الأيام العظيمة المباركة، أيام شهر رمضان، ما لكتاب الله سبحانه وتعالى من خصوصية في هذا الشهر العظيم، لأن شهر رمضان مما عد في فضائله وخصائصه أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، أنزل فيه سبحانه وتعالى وحيه العظيم وذكره الحكيم، أنزله في رمضان، وهذا يدل على فضل عظيم لهذا الشهر، كما يدل أيضا على خصوصية لهذا الشهر بالقرآن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا يتأكد على المسلم أن تعظم عنايته بالقرآن في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر القرآن. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم كل ليلة من ليالي القرآن، يدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته وتزيد في هذا الشهر العظيم المبارك الذي هو شهر القرآن. ولما تنظر في سير السلف الصالح رضي الله عنهم في عنايتهم بالقرآن في هذا الشهر المبارك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا من المروي في هذا الباب عن السلف في عنايتهم بالقرآن في رمضان وإكثارهم من تلاوته، جاء في بعض الآثار: كان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان، وكان النخعي رحمه الله يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، يعني في العشر الأواخر كل ليلتين، وفي بقية الشهر قال في ثلاث، وكان قتادة رحمه الله يختم في كل سبع دائما، يعني على مر العام، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، يوقف كل هذا في رمضان ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان قتادة رحمه الله يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن، مقصود بجميع العبادة يعني في النوافل، وجمع همته على العناية بالقرآن. والآثار في هذا المعنى عن السلف رحمهم الله تعالى، الآثار عنهم في هذا الباب كثيرة جدا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بالقرآن. وهنا ينبه على يعني أمور يحسن التنبيه عليها. أولا فيما يخص كل شخص في نفسه، ينبغي أن يجتهد في أن تنهض همته لأن يكون له حظ من القرآن في شهر القرآن، ولا يجعل أيامه تمضي هكذا. الآن على مشارف العشر الأخيرة من رمضان، انظر كيف مرت أول الشهر ووسطه كيف مر سريعا. نحن الآن على مشارف العشر الأخيرة من رمضان، ثم ما هو إلا وقت قليل ويكون انتهى هذا الشهر. إذا لم يمسك المرء بنفسه ويكون حازما معها جادا، وإلا تمضي الأيام ولا يكون له ذاك النصيب العظيم والحظ الوافر من القرآن في شهر القرآن. فالمقصود أن يجعل هذا في نفسه أمرا في نفسه أن هذا شهر القرآن، وأنه ينبغي أن يكون لي حظ من القرآن في شهر القرآن، وأن يكون لي نصيب منه في هذا الشهر العظيم المبارك. الأمر الآخر، وهذا أيضا يؤكد عليه، إذا رأيت أحد إخوانك فتح الله عليه أو يسر الله له أو أكرمه وأقبل على القرآن يقرأ، فلا تشغله، لا تشغله عن القرآن، لأن هذا الآن يعني بعض الإخوة يجامل بعض إخوانه ويأتي وهو منهمك في القراءة، ثم يجلس معه كيف الحال وإيش الأخبار وعساك طيب وإن شاء الله أنت بخير، ويبدأ يدخل معه في يعني أحاديث جانبية يشغله عن القرآن، يشغله عن القرآن. فهذا جيد أن تسأل عن حال أخيك، لكن إذا رأيته يقرأ القرآن دعه في قراءته، خاصة في هذا الشهر المبارك. وإذا وجدته فرغ من القراءة اجلس إلى جنبه وقل له كيف حالك حياك الله. أما ما دام في القراءة لا تشغله، بل الذي أنصح كل أحد إذا رأيت أخاك مقبلا على القرآن اجعل هذا دافعا لك أنت أن تقرأ، لا أن تقطعه عن القراءة وتشغل عنها. ما دام هو في شهر القرآن ومقبل على القرآن، ادعو الله له أن يزيده الله تبارك وتعالى من فضله، وأنت اجتهد أن يكون لك أيضا نصيب. وهذا الذي يقولون القدوة بالمثال، يعني ترى من أخيك نشاطا فلا تفت من عضده وتثني من عزيمته، وبل اعكس الأمر واجعله قدوة لك بحيث أنت أيضا تقبل على القرآن وتقرأ، تقبل على القرآن وتقرأ. أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام، الحافظ القرآن الذي يقرأ من حفظه يعد يعني إتيان إخوانه وهو يراجع القرآن من حفظه يعد إرباكا له فيما هو فيه إذا كان يتلو من حفظه. فإذا جاءه أحد إخوانه السلام عليكم كيف حالك أربكه، هو ليس أمامه مصحف يقرأ منه وإنما يقرأ من حفظه، ثم يضطر بعد ما يمشي هذا المسلم يستذكر أين وقف وأين بدأ، ربما رجع من آيات مثلا، لأنه يفاجئه بالسلام فيربكه في قراءته ويشغل عنها. وهذا أيضا أمر يعني نبه عليه العلماء، لأن في مثل هذه الأمور يعني فعلا يتلعثم في القراءة ويرتبك، وحتى الذي يريد أن يكمله يصبح التسلسل الذهني له في استحضار آيات القرآن وقراءتها شوش عليه يعني هذا الذي سلم عليه السلام عليكم كيف الحال إيش الأخبار سمعت بكذا عرفت كذا أردت أن أطمئن عليك، ثم يمشي، ثم هو يدخل في يعني في كيف يسترجع تلاوته وكيف يمشي في التسلسل الذي هو ماشي فيه. في 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 في, في مراجعته للقرآن الكريم. يعني اسمع الآن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: يقول العلماء إن السلام على قارئ القرآن أو على غيره ممن هو منشغل بقراءة كتاب أو نحو ذلك لا تنبغي، لأن هذا يشغله، وكثير من الناس الذين يقرؤون القرآن، ولا سيما، انتبه لهذه، يقول: ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب، ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب، إذا سلم عليهم أحد ارتبكوا، إذا سلم عليهم أحد ارتبكوا ثم نسوا أين وقفوا، لأن الأمر يأتيهم بغتة، يعني هذا الذي يسلم عليه، لأن الأمر يأتيهم بغتة، فربما يكررون الآيات عدة مرات إذا كثر المسلمون عليهم. لهذا لا ينبغي أن تسلم على من كان مشغولا إلا إذا انتهى، إذا انتهى شغله يعني قراءته، فبإمكانك أن تسلم عليه حينئذ، فبإمكانك أن تسلم عليه حينئذ. أيضا يعني هذا مما يعني يشار إليه هذا الشهر، وأحدثكم ولا أجد حرج في ذلك عن شيء في خاطري الآن. يعني في هذا الشهر المبارك يتوافد زوار كثر من أنحاء الدنيا، والحب متبادل، والمشاعر الطيبة متبادلة، ولو أن انشغلنا بالاستقبال والتحية والترحيب لن يبقى وقت أصلا للقرآن، وهذا شهر القرآن. ولهذا نعذر بعضا ونجعل هذه همة لنا في الجميع، وإلا الخواطر هي الخواطر. لكن لو يعني اتجهنا إلى مسألة التحية والترحيب والمؤانسة، هذه لن يبقى أصلا وقت للقرآن. وأنا أقول هذا حتى اعتذار من الإخوة، والله كل واحد نحب أن نلقاه ونصافحه ونحييه ونرحب به ونسأل عن أخباره، لكن الأولى لنا جميعا، الأولى لنا جميعا أن تتجه الهمة. ورأيتم بعض السلف حتى التحديث مجالس التحديث ومجالس العلم يتركها من أجل القرآن فضلا عن غيرها. فيلتمس بعضنا لبعض العذر ونتعاون، ويعني يشد بعضنا من أزر بعض، وتكون لنا الهمة في القراءة في القرآن والإكثار من مدارسة القرآن في هذا الشهر المبارك، متعاونين على البر والتقوى، راجين ما عند الله سبحانه وتعالى. أمر أخير أختم به، وهو يعني مشكلة الجوال والقرآن. هذه حقيقة مشكلة الزمان، وينبغي إذا اتجهت همتك للقرآن أن تنسى الجوال وكل ما فيه. ومن الأمور المؤلمة، وهذا نبهت عليه مرارا، كثير من الإخوة يعني يكون معه المصحف مفتوحا يقرأ، ثم ينتبه لحاجة في الجوال ثم يرفع الجوال فوق المصحف وينظر إلى صور وإلى مقاطع وإلى أشياء ضحك وله، ولا القرآن تحت. وجزء من اهتدائك بهداية القرآن وانتفاعك بما فيه من الخير والهدى والإيمان أن تعظم القرآن. وهذا ليس من تعظيم القرآن أن يكون القرآن تحت والجوال بلهوه مرفوعا فوق القرآن وتشتغل بلهو والقرآن تحت جوالك. فعظم كتاب الله، عظم كتاب الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله جل وعلا بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا أجمعين، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا أجمعين على العناية بالقرآن قراءة وتدبرا واهتداء بهداية القرآن، وأن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن، أهل الله وخاصته.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى القوي المتين. وقد جاء اسم الله القوي في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى المتين أي شديد القوة، ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاؤه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وينصر من يشاء ويخذل من يشاء. فالقوة لله جميعا، لا منصور إلا من نصره، ولا عزيز إلا من أعزه. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا، وإن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجنابه وخوفا منه سبحانه ولجوءا إليه وحده، وحسن توكل عليه واستسلاما لعظمته، وتفويض الأمور كلها إليه، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به.
والتبرؤ
من الحول والقوة إلا به.
نعم، هذان اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: القوي المتين. القوي المتين، وكل منهما فيها ثبوت القوة صفة لله سبحانه وتعالى. والمتين ذكروا في معناه أي شديد القوة، شديد القوة، فهما اسمان لله جل وعلا. القوي جاء في عدة مواضع، والمتين إنما جاء في موضع واحد فقط في سورة الداريات، قول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاء هذا الاسم في سياق تقرير التوحيد الذي هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجاء في هذا السياق، سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا معرفة الله بهذا الوصف القوي شديد القوة مما يقوي في العبد ذله لله وانكساره بين يديه وبراءته من حول نفسه وقوتها. ولهذا من الكلمات العظيمة التي أمرنا بالإكثار منها: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد يقضي بها أموره ومصالحه إلا بالله. إلا بالله، وهي كلمة تفويض والالتجاء. والقائل لهذه الكلمة يستحضر ضعفه
وقوة ربه، استحضر ضعفه وقوة ربه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا القوي المتين الذي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ذكر هذا الاسم في مقام تقرير التوحيد، وأيضا لطف الله بعباده بالرزق، يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، فجاء في هذا السياق. وجاء كذلك في سياقات كثيرة، يعني قوة الله سبحانه وتعالى جاء الحديث عنها في أمور يعني متنوعة في القرآن، متنوعة، يعني مثلا النصر المبين الذي جعله سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه وأصفيائه، هذا يستشعر فيه العبد قوة الله سبحانه وتعالى. كذلك إهلاكه للظالمين وإبادته للأمم العاتية الظالمة الكافرة المكذبة بأنواع من العقوبات، هذا من قوة الله. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، هذا كله من الشواهد والدلائل على قوة الله سبحانه وتعالى. أمة عاتية ففي لحظة واحدة تهلك هلاك نفس واحدة، هذا من المظاهر والشواهد على قوة الله سبحانه وتعالى. ثم يوم القيامة هؤلاء الظلمة أهل الشرك والكفر والتكذيب بأنبياء الله والتعلق بما لا ينفع، يستبين لهم أمر آخر يوم يقفون بين يدي الله عندما يعاينون العذاب. ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، هذا يظهر لهم جليا يوم القيامة. يا في الدنيا ما في عتو وفي كبر وفي جحود وفي عناد وتكذيب إلى أن باغتهم العقوبة والهلاك، ثم يرون يوم القيامة هذا الأمر أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه العقيدة، انتبه، هذه العقيدة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لابد أن نفقهها نحن في هذه الدنيا، لابد أن نفقها نفقه أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لابد أن نفقه ذلك وأن نعرف ربنا بهذا الوصف، وفي الوقت نفسه أيضا نعرف ربنا بالرحمة واللطف والمغفرة والعفو، حتى نجمع لأنفسنا في عبادتنا لله بين الرجاء والخوف، رجاء الرحمة وخوف العذاب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته يقويه فيك أن تعرف الله بصفات اللطف والرحمة والإحسان والمغفرة والتوبة إلى آخره، ويخافون عذابه أن تعرف القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وأن إن بطش ربك لشديد، إن ربك لبالمرصاد، أن يعرف العبد الله بهذه الصفات حتى يكون متوازنا في عبادته وفي تقربه وفي طاعته لله سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل قول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. انتبه، تجمع لنفسك بين الأمرين: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فتجمع بين الأمرين معرفة الله بالمغفرة والرحمة كذا، وأيضا معرفة الله سبحانه وتعالى بالقوة والعقوبة والشدة، من أجل أن تصلح نفسك. ولهذا آيات الرجاء سائق لكل خير، آيات الرجاء سائق لكل خير، وآيات الخوف زاجر وتقمع الإنسان. وإنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولهذا ينبغي على العبد أن يعرف الله بالرحمة واللطف والمغفرة والتوبة إلى آخره، وفي الوقت نفسه يعرف الله بماذا؟ بالقوة وشدة العقوبة، وأن عذاب الله شديد، حتى يكون في سيره في هذه الحياة متوازنا بين الرجاء وبين الخوف، يرجو الرحمة ويخاف العذاب. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الشهيد الرقيب. أما الشهيد فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن، قال تعالى: وكفى بالله شهيدا. وأما الرقيب فقد ورد في ثلاثة مواطن قرن معه في أحدها اسم الشهيد، قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، وقال تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ومعنى الشهيد أي المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. ومعنى الرقيب أي المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء، ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. والإيمان بهذا الاسم وبمدلوله يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل في كل أعماله وجميع أحواله، إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين.
نعم. وهذان أيضا اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في القرآن: الشهيد والرقيب. الشهيد والرقيب. أما الشهيد فجاء في مواضع عديدة من القرآن، وأما الرقيب فجاء في ثلاثة مواطن، أحدها قرن به اسم الله الشهيد، قرن به اسم الله الشهيد في قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فجمع في هذه الآية بين هذين الاسمين: الشهيد المطلع، الشهيد المطلع الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، شهيد مطلع على الخلق بعلمه المحيط وبسمعه الذي وسع الأصوات كلها، وببصره سبحانه وتعالى الذي يرى جميع المخلوقات، فلا يعزب عن علمه واطلاعه سبحانه وتعالى شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أحاط علمه بكل شيء الذي هذا كله من معاني الشهيد. وأيضا من معانيه الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عمله، شهد بعباده، ومنه قوله: وكفى بالله شهيدا. فالشهادة فيها معنى الاطلاع، وفيها هذا المعنى: شهادة الله سبحانه وتعالى على عباده بما عملوه. وأما اسم الله الرقيب فأيضا له معاني، منها ما تقدم الذي كونه مطلع ولا تخفى عليه خافية، وكونه القائم على كل نفس بما كسبت، وكون الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام، وأنه رقيب بالمبصرات ببصره لا يغيب عن شيء، وبالمسموعات فلا يغيب عن سمعه شيء، ورقيب على الخلق بعلمه المحيط وسع كل شيء رحمة وعلما. وعلم العبد بهذين الاسمين يحرك في نفس العبد ماذا؟ المراقبة لله والإصلاح من عمله، لأن الرب شهيد، ولأن الرب رقيب، ولأن الرب سبحانه مطلع ولا تخفى عليه جل وعلا خافية. فإيمان العبد بهذا الاسم أو هذين الاسمين يحرك في العبد مراقبة الله في كل أعماله وجميع أحواله، إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله رقيب، وأنه عالم، وأنه مطلع، وأنه لا يخفى عليه شيء. ولهذا قيل: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. استحضر أن الله رقيب، أن الله مطلع عليك، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى المهيمن المحيط. أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان،
واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنته، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أختم بأثر جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: كيف أنت؟ لأني تكلمت عن مسألة كيف حالك وأخبارك وطيب. قال: كيف أنت؟ قال: أحمد الله إليك. قال لعمر: هذا الذي أردت، يعني لما قلت كيف أنت هذا الذي أردت، يعني أن تقول الحمد لله. وجاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا يعني فيما معنى كنا نكثر إذا تلاقينا أن نقول كيف أنت لنحمد الله، يعني أنك إذا قلت لأخيك كيف أنت استحب له أن يقول الحمد لله، لأنك ذكرته بنعم الله عليه، فبهذه اللقاءات يتجدد الحمد. فكيف أنتم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فمما يذكر به في هذه الأيام العظيمة المباركة، أيام شهر رمضان، ما لكتاب الله سبحانه وتعالى من خصوصية في هذا الشهر العظيم، لأن شهر رمضان مما عد في فضائله وخصائصه أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، أنزل فيه سبحانه وتعالى وحيه العظيم وذكره الحكيم، أنزله في رمضان، وهذا يدل على فضل عظيم لهذا الشهر، كما يدل أيضا على خصوصية لهذا الشهر بالقرآن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا يتأكد على المسلم أن تعظم عنايته بالقرآن في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر القرآن. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم كل ليلة من ليالي القرآن يدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته وتزيد في هذا الشهر العظيم المبارك الذي هو شهر القرآن. ولما تنظر في سير السلف الصالح رضي الله عنهم في عنايتهم بالقرآن، في هذا الشهر المبارك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من المروي في هذا الباب عن السلف في عنايتهم بالقرآن في رمضان وإكثارهم من تلاوته، جاء في بعض الآثار كان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان، وكان النخعي رحمه الله يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، يعني في العشر الأواخر كل ليلتين، وفي بقية الشهر قال في ثلاث. وكان قتادة رحمه الله يختم في كل سبع دائما، يعني على مر العام، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، يوقف كل هذا في رمضان ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف وكان قتادة رحمه الله يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن، مقصود بجميع العبادة يعني في النوافل، وجمع همته على العناية بالقرآن. والآثار في هذا المعنى عن السلف رحمهم الله تعالى، الآثار عنهم في هذا الباب كثيرة جدا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بالقرآن. وهنا ينبه على يعني أمور يحسن التنبيه عليها. أولا فيما يخص كل شخص في نفسه، ينبغي أن يجتهد في أن تنهض همته لأن يكون له حظ من القرآن في شهر القرآن، ولا يجعل أيامه تمضي هكذا. الآن على مشارف العشر الأخيرة من رمضان، انظر كيف مرت أول الشهر ووسطه كيف مر سريعا. نحن الآن على مشارف العشر الأخيرة من رمضان، ثم ما هو إلا وقت قليل ويكون انتهى هذا الشهر. إذا لم يمسك المرء بنفسه ويكون حازما معها جادا، وإلا تمضي الأيام ولا يكون له ذاك النصيب العظيم والحظ الوافر من القرآن في شهر القرآن. فالمقصود أن يجعل هذا في نفسه أمرا في نفسه، أن هذا شهر القرآن، وأن ينبغي أن يكون لي حظ من القرآن في شهر القرآن، وأن يكون لي نصيب منه في هذا الشهر العظيم المبارك. الأمر الآخر، وهذا أيضا يؤكد عليه، إذا رأيت أحد إخوانك فتح الله عليه أو يسر الله له أو أكرمه وأقبل على القرآن يقرأ، فلا تشغله، لا تشغله عن القرآن، لأن هذا الآن يعني بعض الإخوة يجامل بعض إخوانه ويأتي وهو منهمك في القراءة، ثم يجلس معه كيف الحال وإيش الأخبار وعساك طيب وإن شاء الله أنت بخير، ويبدأ يدخل معه في يعني أحاديث جانبية يشغله عن القرآن. فهذا جيد أن تسأل عن حال أخيك، لكن إذا رأيته يقرأ القرآن دعه في قراءته، خاصة في هذا الشهر المبارك. وإذا وجدته فرغ من القراءة اجلس إلى جنبه وقل له كيف حالك حياك الله. أما ما دام في القراءة لا تشغله، بل الذي أنصح كل أحد إذا رأيت أخاك مقبلا عن القرآن اجعل هذا دافعا لك أنت أن تقرأ، لا أن تقطعه عن القراءة وتشغله عنها. ما دام هو في شهر القرآن ومقبل عن القرآن، ادعو الله له أن يزيده
الله تبارك وتعالى من فضله، وأنت اجتهد أن يكون لك أيضا نصيب. وهذا الذي يقولون القدوة بالمثال، يعني ترى من أخيك نشاطا فلا تفت من عضده وتثني من عزيمته، وبل اعكس الأمر واجعله قدوة لك بحيث أنت أيضا تقبل على القرآن وتقرأ، تقبل على القرآن وتقرأ. أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام، الحافظ القرآن، الحافظ القرآن الذي يقرأ من حفظه يعد، يعني اتيان إخوانه إليه وهو يراجع القرآن من حفظه يعد إرباكا له فيما هو فيه، إذا كان يتلو من حفظه. فإذا جاءه أحد إخوانه السلام عليكم كيف حالك أربكه، هو ليس أمامه مصحف يقرأ منه وإنما يقرأ من حفظه، ثم يضطر بعد ما يمشي هذا المسلم يستذكر أين وقف وأين بدأ، ربما رجع من آيات مثلا، لأنه يفاجئه بالسلام فيربكه في قراءته ويشغل عنها. وهذا أيضا أمر يعني نبه عليه العلماء، لأن في مثل هذه الأمور يعني فعلا يتلعثم في القراءة ويرتبك، وحتى الذي يريد أن يكمله يصبح التسلسل الذهني له في استحضار آيات القرآن وقراءتها شوش عليه يعني هذا الذي سلم عليه، السلام عليكم كيف الحال، إيش الأخبار، سمعت بكذا، عرفت كذا، أردت أن أطمئن عليك، ثم يمشي، ثم هو يدخل في يعني في كيف يسترجع تلاوته وكيف يمشي في التسلسل الذي هو ماشي فيه في 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 مراجعته للقرآن الكريم. يعني اسمع الآن، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: يقول العلماء إن السلام على قارئ القرآن أو على غيره ممن هو منشغل بقراءة كتاب أو نحو ذلك لا تنبغي، لأن هذا يشغله، وكثير من الناس الذين يقرؤون القرآن، ولا سيما، انتبه لهذه، يقول: ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب، ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب، إذا سلم عليهم أحد ارتبكوا ثم نسوا أين وقفوا، لأن الأمر يأتيهم بغتة، يعني هذا الذي يسلم عليه، لأن الأمر يأتيهم بغتة، فربما يكررون الآيات عدة مرات إذا كثر المسلمون عليهم. لهذا لا ينبغي أن تسلم على من كان مشغولا إلا إذا انتهى شغله، يعني قراءته، فبإمكانك أن تسلم عليه حينئذ، فبإمكانك أن تسلم عليه حينئذ. أيضا يعني هذا مما يعني يشار إليه هذا الشهر، وأحدثكم ولا أجد حرج في ذلك عن شيء في خاطري الآن. يعني في هذا الشهر المبارك يتوافد زوار كثر من أنحاء الدنيا، والحب متبادل والمشاعر الطيبة متبادلة، ولو أن انشغلنا بالاستقبال والتحية والترحيب لن يبقى وقت أصلا للقرآن، وهذا شهر القرآن. ولهذا نعذر بعضا ونجعل هذه همة لنا في الجميع، وإلا الخواطر هي الخواطر، لكن لو يعني اتجهنا إلى مسألة التحية والترحيب والمؤانسة، هذه لن يبقى أصلا وقت للقرآن. وأنا أقول هذا حتى اعتذار من الإخوة، والله كل واحد نحب أن نلقاه ونصافحه ونحييه ونرحب به ونسأل عن أخباره، لكن الأولى لنا جميعا أن تتجه الهمة. ورأيتم بعض السلف حتى التحديث مجالس التحديث ومجالس العلم يتركها من أجل القرآن فضلا عن غيرها، فيلتمس بعضنا لبعض العذر نتعاون ويعني يشد بعضنا من أزر بعض، وتكون لنا الهمة في القراءة في القرآن والإكثار من مدارسة القرآن في هذا الشهر المبارك، متعاونين على البر والتقوى، راجين ما عند الله سبحانه وتعالى. أمر أخير أختم به، وهو يعني مشكلة الجوال والقرآن، مشكلة الجوال والقرآن، هذه حقيقة مشكلة الزمان. وينبغي إذا اتجهت همتك للقرآن أن تنسى الجوال وكل ما فيه. ومن الأمور المؤلمة، وهذا نبهت عليه مرارا، كثير من الإخوة يعني يكون معه المصحف مفتوحا يقرأ، ثم ينتبه لحاجة في الجوال ثم يرفع الجوال فوق المصحف وينظر إلى صور وإلى مقاطع وإلى أشياء ضحك وله، ولا القرآن تحت. وجزء من اهتدائك بهداية القرآن وانتفاعك بما فيه من الخير والهدى والإيمان أن تعظم القرآن، أن تعظم القرآن. وهذا ليس من تعظيم القرآن أن يكون القرآن تحت والجوال بلهوه مرفوعا فوق القرآن وتشتغل بلهو والقرآن تحت جوالك. فعظم كتاب الله، عظم كتاب الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله جل وعلا بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا أجمعين ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا أجمعين على العناية بالقرآن قراءة وتدبرا واهتداء بهداية القرآن، وأن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن أهل الله وخاصته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى القوي المتين. وقد جاء اسم الله القوي في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى المتين أي شديد القوة، ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاؤه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه، ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء ويخذل من يشاء. فالقوة لله جميعا، لا منصور إلا من نصره ولا عزيز إلا من أعزه. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا وإن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجنابه وخوفا منه سبحانه ولجوءا إليه وحده وحسن توكل عليه واستسلاما لعظمته وتفويض الأمور كلها إليه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به.
والتبرؤ
من الحول والقوة إلا به.
نعم، هذان اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى القوي المتين، القوي المتين، وكل منهما فيها ثبوت القوة صفة لله سبحانه وتعالى. والمتين ذكروا في معناه أي شديد القوة، شديد القوة، فهما اسمان لله جل وعلا. القوي جاء في عدة مواضع، والمتين إنما جاء في موضع واحد فقط في سورة الذاريات، قول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاء هذا الاسم في سياق تقرير التوحيد الذي هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجاء في هذا السياق، سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا معرفة الله بهذا الوصف القوي شديد القوة مما يقوي في العبد ذله لله وانكساره بين يديه وبراءته من حول نفسه وقوتها. ولهذا من الكلمات العظيمة التي أمرنا بالإكثار منها: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا حول ولا قوة، يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد يقضي بها أموره ومصالحه إلا بالله، إلا بالله، وهي كلمة تفويض والالتجاء. والقائل لهذه الكلمة يستحضر ضعفه وقوة ربه، يستحضر ضعفه وقوة ربه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا القوي المتين الذي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ذكر هذا الاسم في مقام تقرير التوحيد، وأيضا لطف الله بعباده بالرزق، يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فجاء في هذا السياق، وجاء كذلك في سياقات كثيرة، يعني قوة الله سبحانه وتعالى جاء الحديث عنها في أمور يعني متنوعة في القرآن، متنوعة، يعني مثلا النصر المبين الذي جعله سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه وأصفيائه، هذا يستشعر فيه قوة، يستشعر فيه العبد قوة الله سبحانه وتعالى. كذلك إهلاكه للظالمين وإبادته للأمم العاتية الظالمة الكافرة المكذبة بأنواع من العقوبات، هذا من قوة الله. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذا كله من الشواهد والدلائل على قوة الله سبحانه وتعالى. أمة عاتية ففي لحظة واحدة تهلك هلاك نفس واحدة، هذا من المظاهر والشواهد على قوة الله سبحانه وتعالى. ثم يوم القيامة هؤلاء الظلمة أهل الشرك والكفر والتكذيب بأنبياء الله والتعلق بما لا ينفع، يستبين لهم أمر آخر يوم يقفون بين يدي الله عندما يعينون العذاب: ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. هذا يظهر لهم جليا يوم القيامة، يا في الدنيا ما في عتو وفي كبر وفي جحود وفي عناد وتكذيب إلى أن باغتهم العقوبة والهلاك. ثم يرون يوم القيامة هذا الأمر أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه العقيدة انتبه، هذه العقيدة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لا بد أن نفقهها نحن في هذه الدنيا، لا بد أن نفقها، نفقه أن الله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لا بد أن نفقه ذلك وأن نعرف ربنا بهذا الوصف، وفي الوقت نفسه أيضا نعرف ربنا بالرحمة واللطف والمغفرة والعفو، حتى نجمع لأنفسنا في عبادتنا لله بين الرجاء والخوف، رجاء الرحمة وخوف العذاب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته يقويه فيك أن تعرف الله بصفات اللطف والرحمة والإحسان والمغفرة والتوبة إلى آخره، ويخافون عذابه أن تعرف القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وأن إن بطش ربك لشديد، إن ربك لبالمرصاد. أن يعرف العبد الله بهذه الصفات حتى يكون متوازنا في عبادته وفي تقربه وفي طاعته لله سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل قول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. انتبه، تجمع لنفسك بين الأمرين: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فتجمع بين الأمرين معرفة الله بالمغفرة والرحمة وكذا، وأيضا معرفة الله سبحانه وتعالى بالقوة والعقوبة والشدة، من أجل أن تصلح نفسك. ولهذا آيات الرجاء سائق لكل خير، آيات الرجاء سائق لكل خير، وآيات الخوف زاجر وتقمع الإنسان. وإنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولهذا ينبغي على العبد أن يعرف الله بالرحمة واللطف والمغفرة والتوبة إلى آخره، وفي الوقت نفسه يعرف الله بماذا؟ بالقوة وشدة العقوبة وأن عذاب الله شديد، حتى يكون في سيره في هذه الحياة متوازنا بين الرجاء وبين الخوف، يرجو الرحمة ويخاف العذاب. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الشهيد الرقيب. أما الشهيد فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن، قال تعالى: وكفى بالله شهيدا. وأما الرقيب فقد ورد في ثلاثة مواطن قرن معه في أحدها اسم الشهيد، قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، وقال تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ومعنى الشهيد أي المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. ومعنى الرقيب أي المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء، ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. والإيمان بهذا الاسم وبمدلوله يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل في كل أعماله وجميع أحواله، إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين.
نعم، وهذان أيضا اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في القرآن، الشهيد والرقيب. الشهيد والرقيب، أما الشهيد فجاء في مواضع عديدة من القرآن، وأما الرقيب فجاء في ثلاثة مواطن. أحدها قرن به اسم الله الشهيد، قرن به اسم الله الشهيد في قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فجمع في هذه الآية بين هذين الاسمين، الشهيد المطلع، الشهيد المطلع الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، شهيد مطلع على الخلق بعلمه المحيط وبسمعه الذي وسع الأصوات كلها، وسع الأصوات كلها، وببصره سبحانه وتعالى الذي يرى جميع المخلوقات فلا يعزب عن علمه واطلاعه سبحانه وتعالى شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أحاط علمه بكل شيء الذي هذا كله من معاني الشهيد. وأيضا من معانيه الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا، شهد بعباده، ومنه قول وكفى بالله شهيدا. فالشهادة فيها معنى الاطلاع وفيها هذا المعنى، شهادة الله سبحانه وتعالى على عباده بما عملوا. وأما اسم الله الرقيب فأيضا له معاني، منها ما تقدم الذي كونه مطلع ولا تخفى عليه خائفة خافية، وكونه القائم على كل نفس بما كسبت، وكونه الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام، وأنه رقيب بالمبصرات ببصره لا يغيب عن شيء، وبالمسموعات فلا يغيب عن سمعه شيء، ورقيب على الخلق بعلمه المحيط وسع كل شيء رحمة وعلما. وعلم العبد بهذين الاسمين يحرك في نفس العبد ماذا؟ المراقبة لله والإصلاح من عمله، لأن الرب شهيد، ولأن الرب رقيب، ولأن الرب سبحانه مطلع ولا تخفى عليه جل وعلا خافية. فإيمان العبد بهذا الاسم أو هذين الاسمين يحرك في العبد مراقبة الله في كل أعماله وجميع أحواله، إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله رقيب وأنه عالم وأنه مطلع وأنه لا يخفى عليه شيء. ولهذا قيل إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، استحضر أن الله رقيب، أن الله مطلع عليك، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى المهيمن المحيط. أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم
ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنته، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. أختم بأثر جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: كيف أنت؟ لأني تكلمت عن مسألة كيف حالك وأخبارك وطيب. قال: كيف أنت؟ قال: أحمد الله إليك. قال لعمر: هذا الذي أردت، يعني لما قلت كيف أنت هذا الذي أردت، يعني أن تقول الحمد لله. وجاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا يعني فيما معنى كنا نكثر إذا تلاقينا أن نقول كيف أنت لنحمد الله، يعني أنك إذا قلت لأخيك كيف أنت استحب له أن يقول الحمد لله، لأنك ذكرته بنعم الله عليه. فبهذه اللقاءات يتجدد الحمد. فكيف أنتم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.